لا نزال مستمعي الأحباء ضمن دراسة مفصلة لسلسلة يقظة النعمة التي يقوم القس تشارلي قوستا بشرح مفصل لها. وقد تكلم في الحلقة الماضية عن ضرورة إفساح المجال أمام تقدم الآخرين وأهمية التنوع والاختلاف الذي أراده الله ليحتل مكانا في شخصية كل واحد منا. أما اليوم فسيكمل القصة تشارلي ما بدأه من حديث، فأرجو أن نصغي إليه بكل احترام وانتباه ضمن البرنامج الإذاعي نافذة على الحياة.
إن القبول يعني أنك ذات قيمة كما يجب أن تكون، هذا يسمح لك أن تكون أنت بالحقيقة ما أنت عليه. فأنت عندما تقبل لا تجبر بشكل من الأشكال على تبني رأي أحد.
أهلا بكم أحبائي إلى برنامجكم الإذاعي نافذة على الحياة، وإلى تتمة موضوع النعمة لكي يصير الآخرون ما يجب أن يصيروا. لقد بدأ القس تشارلي قوستا في حلقتنا الماضية بدأ شرح الجزء الأول من هذا الموضوع، على أن يكمل اليوم الجزء الثاني منه. لديه عدة نقاط مهمة تساعدنا في عملية تقدم الآخرين وبالتالي عملية تقدمنا نحن، فأرجو أن نعيره آذانا صاغية فيما يشرح لنا ما تبقى من هذا الموضوع الذي يخص كل واحد منا على حد سواء.
أحبائي، لقد ذكرت في عظتي الماضية أن أحدهم كتب شيئا مهما أريد أن أعيده على مسامعكم للفائدة. هل أنت مستعد لدعم تحركات الآخرين، أم أنك تبني أمامهم الحواجز والسدود وترسم الأطر التي تريدها أنت؟ فتشجيع الآخرين على السير لا يعني أنك لست مهتما، بل أنك تستطيع أن تفعل ما يفيد الآخرين. أن تدع الآخرين يتقدمون لا يعني أنك تكسر نفسك، بل أنك لا تستطيع أن تسيطر على الآخرين. أن تترك مجالا للآخر ليس أن تمكنه أنت للوصول أو تخوله أنت فعل ذلك، بل أن تفسح له المجال لكي يتعلم من نتائج الحياة. أن يسير الآخرون ليس حدا من قدراتك وقوتك بحيث تفلت النتائج من يديك. إنها ليست عملية وقاية من قبلك لمن يبتغي التقدم، بل إفساح المجال لمواجهة الواقع. إنها عملية قلق أقل ومحبة أكبر. والآن نأتي إلى الأصحاح الرابع عشر من رسالة روميا. إن موضوع هذا الأصحاح هو الحرية الفردية، وقد وجدت أربعة أمور تساعدني على منح هذه الحرية لنفسي أولا وللآخرين أيضا. إذن روميا الأصحاح الرابع عشر ابتداء بالعدد الأول يقول الرسول: ومن هو ضعيف في الإيمان فاقبلوه لا لمحاكمة الأفكار. واحد يؤمن أن يأكل كل شيء، وأما الضعيف فيأكل بقولا. سوف أشرح قليلا خلفية هذا الكلام. في تلك الأيام، أي في أيام الرسول، كانت إحدى المحرمات تقول إنه لا يجب تناول لحم ما ذبح للأوثان. وغالبا ما كان الوثنيون يقطعون هذا اللحم ويبيعونه في الأسواق. بعض المؤمنين شعروا بأنهم أحرار في شراء اللحم من هذه الأسواق وتناوله، وبعضهم الآخر ممن كان ضعيفا ومترددا شعر بأنه يجب ألا يبتاع اللحم من أمكنة كهذه. وهكذا تواجه الفريقان، ونجد أن العددين الثالث والرابع في هذا الأصحاح يبحثان في هذا الجدال. يقول: لا يزدري من يأكل بمن لا يأكل، ولا يدن من لا يأكل من يأكل، لأن الله قبله. من أنت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يثبت أو يسقط. ولكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. إذن الأمر الأول هو أن قبول الآخرين ركيزة مهمة لجعلهم يتقدمون، وهنا تظهر لدينا مشكلة، وهي مشكلة المحبة. ومحبتنا تظهر بشكل كبير من خلال المواقف والحالات. فهل نقبل بعضنا بعضا من منطلق محبة المسيح بغض النظر عن الاختلافات الكنسية والعقائدية والمسلكية؟ فلماذا لا ننمو بما فيه الكفاية وندع الآخرين يقدمون ما عندهم ويعيشون ما يعتقدون؟ يقول بولس في العدد الثاني: واحد يؤمن أن يأكل كل شيء، وأما الضعيف فيأكل بقولا. انتبهوا أحبائي إلى ردة الفعل في العدد الثالث إزاء ذلك، وتذكروا أن ما يساعدنا هو قبول الآخرين. لا يزدري من يأكل بمن لا يأكل، ولا يدن من لا يأكل من يأكل. كتب المفسر ويليام باركلي هذه الكلمات: إن اليهود جعلوا من السبت حاكما طاغيا ومستبدا، وحاصروه بغابة من القوانين والأنظمة والمحرمات، مما جعله إيمانا أعمى وصنما معبودا. هل تتصورون أن السبت الذي أوجده الله لراحة الإنسان أصبح صنما ووثنا؟ لقد جعل السبت لأجلنا وليس نحن لأجل السبت. إن الله أوجد كل ما هو لخيرنا ولسعادتنا، ولكننا نحن نفسد الأمور فنحولها لتعاسة نفوسنا وشقائها. يقول في العدد الرابع: من أنت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يثبت أو يسقط. قال أحدهم في مسألة القبول: إن القبول يعني أنك ذات قيمة كما يجب أن تكون. هذا يسمح لك أن تكون أنت بالحقيقة ما أنت عليه. فأنت عندما تقبل لا تجبر بشكل من الأشكال على تبني رأي أحد، مما يعني أن آراءك وأفكارك ستؤخذ بعين الاعتبار بما أنها تعكس شخصيتك. إذ ذاك يمكنك أن تصارح بمكنونات قلبك وبالأسباب التي تجعلك تشعر الشعور الذي تعيشه، وسترى أن أحدهم مهتم حقا بكل ذلك. إن القبول أحبائي يعني أنك تستطيع أن تبدي رأيك بلا خوف من أحد أو ضغط من أحد. إن القبول يؤتيك الشعور بالأمان ويضمن لك الحرية، فلا تعود تخاف من الحكم حتى لو لم يوافق الجميع على أفكارك وآرائك. هذا لا يعني أن كل ما تفكر فيه وكل ما تبديه لا يحتاج إلى تصحيح أو إظهار لمواطن الضعف فيه، لكن كل ما في الأمر أنك بمبدأ القبول أنت في أمان وضمان وطمأنينة بعيدا عن فكرة الإلغاء والإزالة. إذن فالأعداد الأربعة الأولى تركز على مبدأ القبول، قبول بعضنا البعض، وهي ركيزة أساسية في تمكين الآخرين من الوصول إلى حيث يجب أن يصلوا. سوف أقرأ على مسامعكم الآن الأعداد الخامس إلى الثامن، حيث يقول الرسول بولس هذه الكلمات: واحد يعتبر يوما دون يوم، وآخر يعتبر كل يوم، فليتيقن كل واحد في عقله. الذي يهتم باليوم فللرب يهتم، والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم، والذي يأكل فللرب يأكل لأنه يشكر الله، والذي لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله. لأن ليس أحد منا يعيش لذاته، ولا أحد يموت لذاته، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. الأمر الثاني: رفض إملاء الأوامر على الآخرين بغية إفساح المجال أمام حرية الله لقيادة حياتهم. هل تتذكرون ما يقوله العدد الخامس؟ فليتيقن كل واحد في عقله. إذن لنعطي الآخرين فرصة ليفكروا في عقولهم ويدركوا ما يجب أن يدركوه. لديك بعض التحولات الإيجابية في حياتك وخدمتك، مجد الله واشكره على ذلك. لديك نقلات نوعية وتقدم نحو الأمام واختبارات جديدة، دعها تنمو في حياتك، دعها تثمر وتتقدم، دعها تعمل معا جميعها في إطار السير قدما نحو حياة مسيحية أفضل. تعلم مما تراه أمامك من ماجريات الأمور، تعلم من أخطائك، تعلم من الأحداث ومن أخطاء الآخرين، وكن رحيما معهم كما هم معك. لا تحاول أن تتسلط بغية كسب مرادك، لا تحاول استخدام سلطتك واستغلالها لكسر الآخرين. إن العالم من حولنا يحب أن يرانا كإخوة نسحق بعضنا بعضا، وأخوات نحطم ونهشم بعضنا بعضا. لا تتصور كم سيحيكون الروايات والقصص عندما يلاحظون تشرذمنا وانقسامنا. إنهم شديدو الملاحظة في مثل هذه القضايا. هل نستمر بقذف الملامات على بعضنا فنرمي بكلماتنا الجارحة إخوتنا وأخواتنا كيفما اتفق؟ هل نعزي أخا لنا عند موت والده بقولنا له لقد عاش في بحبوحة لا بأس بها ثم إنه يناهز 70 من عمره؟ أم أننا نشعر شعوره فنبكي معه ونواسيه مطيبين خاطره مقدمين له التعزية من كلمة الرب؟ أو عندما نلتقي أختا قد أكسبتها الأيام سمنة ليست بقليلة نقول أنا أستطيع أن أزيل قسما من سمنتي من دون أي مجهود، انظري كم أبدو نحيفة. هل عندما تلم بأخي مشكلة ما أنفث فيه كلمات الشماتة والاحتقار والإزدراء، أم أقترب منه وأمد يد المساعدة والعون متذكرا أنني قد أقع في المشكلة عينها؟ يقول بولس في العدد 9 من هذا الأصحاح، الأصحاح 14، هذه الكلمات: لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الأحياء والأموات. وأما أنت فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح، لأنه مكتوب: أنا حي يقول الرب، إنه لي ستجثو كل ركبة وكل لسان سيحمد الله. فإذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله. إن الحكم على الآخرين يجعلنا نتخذ موقفا لسنا أهلا له. كم مرة نقفز بسرعة إلى استنتاجات خاطئة ثم نتمنى بعد دقائق لو أن لساننا قطع قبل أن نتفوه بها. كم مرة أدركنا لكن بعد حين أننا قد أكثرنا من الكلام في غير محله ونتمنى لو أننا لزمنا الصمت. فالحكم على الآخرين وإدانتهم يجعلاننا نتخذ موقفا لسنا أهلا له على الإطلاق. كم نندم على إدانات نصدرها بحق الآخرين أمام من يعرفون الحقيقة كاملة. إن الله وحده يعرف الخفايا، وأمام عينيه وحده تكشف الأمور كلها، ولهذا يجب أن يكون هو صاحب الحكم المطلق. فنحن لسنا أهلا لذلك لأننا نجهل أمورا كثيرة وتغيب عن بالنا أمور أخرى، إذ تنقصنا الرؤية الشاملة والواضحة. نحن لا نستطيع أن ننظر إلى المشكلة من كل زواياها، ولا نستطيع أن نتعامل معها بتجرد ومصداقية، لأننا قد نتحيز نوعا ما، وذلك كله يعود إلى أساس تربيتنا وطرائق تفكيرنا. كم مرة عدنا إلى الكتاب المقدس وقلنا أين أجد مرتكزا لما سمعته؟ أين أجد حلا لهذه المعضلة؟ أين حكم الله في الأمر؟ غالبا ما لا نستطيع الحكم لأننا نحن أنفسنا بعيدون كل البعد ومتناقضون وغير منسجمين مع نفوسنا، فكيف نحكم إذن على أساس مستوياتنا الخاصة؟ ألا يجدر بنا ترك الأمر لآخرين؟ في إحدى المدن الكبرى ثبتت إشارات تناشد السائقين التوقف عن القيادة المتهورة والطائشة، ولهذا الغرض أخذت الشرطة مراقبة المخالفين، وبعد عدة ليال أمسكت 5 منتهكين، وكان هؤلاء هم من العمال أنفسهم الذين قاموا بزرع تلك الإشارات على طرقات المدينة قبل 4 أيام. هل هذا يعني الموافقة على كل أمر حتى لو كان خاطئا؟ قطعا لا، وهذا سيكون موضوعي بإذن الرب في المرة القادمة. الاختلاف في الرأي لا يوقف المسيرة. هناك عدد كبير من الأشخاص لا أتوافق وإياهم، وأنا مصمم على المثابرة حتى تصطلح الأمور، لكن على الرغم من أنه لا تربطني وإياهم صلة متينة، لكنني أراهم يبلغون أهدافهم. فبولس وبرنابا مثلا لم يكملا عملهما سوية بعد ذلك الانفجار في أعمال الرسل الأصحاح 15. إذن علينا أن نقبل حقيقة عدم توافقنا مع الجميع، إذ إن البعض لن يشاطرون الإيمان عينه ولا الاقتناع نفسه. لنرى ما يقوله الرسول في الأعداد 13-18. يقول: فلا نحاكم أيضا بعضنا بعضا، بل بالحر احكموا بهذا أن لا يوضع للأخ مصدمة أو معثرة. إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن ليس شيء نجسا بذاته، إلا من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس. فإن كان أخوك بسبب طعامك يحزن فلست تسلك بعد حسب المحبة. لا تهلك بطعامك ذلك الذي مات المسيح لأجله. فلا يفترى على صلاحكم، لأن ليس ملكوت الله أكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. لأن من خدم المسيح في هذه فهو مرضي عند الله ومزكا عند الناس. إن محبة الآخرين تتطلب منا التعبير عن حريتنا بشكل حكيم وفطن. لاحظوا أنني لم أقل إنه علينا التخلي عن حريتنا، لكن أن نعبر عن حريتنا بشيء من الحكمة. فالمحبة يجب أن تحكم. أنا لست لذاتي، أنا لست ملكا لنفسي، لقد اشتريت بثمن. هدفي لم يعد إرضاء نفسي، لكن إرضاء ربي يسوع إلهي وملكي. إنني أضع نصب عيني أن أرضي الرب وليس أن أرضي البشر. إذن فأنا لا أكيف حياتي لما تقوله أنت أو يقوله آخر، أنا أكيف حياتي على أساس محبتي لك وللآخرين، مستجيبا لما يطلبه مني المسيح. وهذا ما أتمنى أن تفعله أنت أيضا مستمعي الكريم. وكأني بالرسول يقول هنا: ليس شيء شرا بحد ذاته، لكن الأمر يعود إلى التفضيل الشخصي أو الارتياح الذاتي. إذن فليكن كذلك. فإن كنت أنت شخصيا لست مقتنعا أن تفعل ما يفعله غيرك، فليكن كذلك. إن كنت تشعر بكامل الحرية لتفعل ما يفعله غيرك، فليكن كذلك. إن كنت تشعر بكامل الحرية لتفعل هذا الأمر عينه، فلا تتباهى أو تزدري بمن لا يوافقك الرأي. فنحن جميعا في إطار البناء لا الهدم. ولنتذكر جميعا أن خطة ملكوت الله الشاملة ليست مرتكزة على الأمور الصغيرة التافهة كاستحسان أحدهم، إنما ترتكز على الأمور الأساسية الكبيرة والهامة كالبر والسلام والفرح. وأود هنا أن أختم رسالتي بأربع خطوات عملية. ربما تقول مستمعي في نفسك: لقد أقنعتني يا قسيس، أشعر بأنه علي فعل شيء إزاء تصرفاتي وسلوكي نحو الآخرين. أحتاج أن أضعها عند أقدام المسيح، أحتاج أن أرتمي عند الصليب، أحتاج أن أفعل شيئا لمن لا يشعرون بالحرية، وكذلك الذين يشعرون بها بشكل كبير وأكثر من اللزوم. مستمعي، إليك بعض الخطوات العملية لتساعدك على تطبيق ذلك. الخطوة الأولى: أعكف على ما يشجع السلام ويبني الآخرين. لاحظوا كيف يضع الرسول هذه الخطوة الأولى في العدد 19: فلنعكف إذن على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض. افحص كلامك، هل كلامي يشجع ويدعم السلام؟ هل ما أقوله يبني أخي أو أختي؟ اعكف على ذلك، واصل فعل ذلك، اتبع ذلك، استمر بذلك. وهنا سوف أقدم لك مستمعي فكرة في هذا المجال: قلل من التكلم عن الناس في مجالسك، وأكثر من التكلم عن الأشياء والأحداث والحقائق الهامة. أنا أشجعكم أصدقائي لكي تمضوا السهرات من دون الإتيان على ذكر أحد من الناس، وسوف ترون إذ ذاك أن سهراتكم لن تطول كثيرا. تعاملوا مع الحقائق المجردة، تعاملوا مع الأحداث، تعاملوا معها من خلال إيمانكم الراسخ، وابقوا سير الأشخاص بعيدة عن كل ذلك. الخطوة الثانية: تذكروا أن الانتقاص من القديسين يؤذي عمل الله. يقول في العدد 20: لا تنقد لأجل الطعام عمل الله. فنحن نحتقر القديسين ونقلل من أهمية تأثيرهم الروحي عندما نزدري بالحرية، عالمين أن إيمانهم راسخ بما يفعلونه. ثالثا: امتحن حريتك مع من يتمتعون بها معك فقط. وهذا يعني أن تبقي حريتك خاصة وألا تفرضها على الآخرين، وهذا شيء من القيد أو الرباط من أجل المحبة. وأخيرا الخطوة الرابعة: اعرف مكانك وحجمك، وتجنب أن تلعب دور الله في حياة أحد. قال أحدهم فيما يتصل بضمير المؤمنين أن يبقوا أنفسهم أحرارا من طغيان الخبراء والعارفين. وسوف أستشهد بقول للفيلسوف المسيحي سي أس لويس، إذ يقول: إما أن نتوقف عن محاولتنا لنكون صالحين، أو أننا سنشعر بإحباط وحزن شديدين. إياك أن تخطئ الظن، فإن كنت تحاول أن تلبي كل المطالب الموضوعة عليك فلن يبقى فيك الكثير لتستمر في الحياة. فبقدر ما تطيع ضميرك يزيد الضمير في مطالبه، ويزداد إحباطك وغضبك عند كل منعطف فشل وسقوط. دعونا الآن نحني رؤوسنا ونغمض عيوننا عما يدور حولنا، ونأخذ فرصة في التفكير والتأمل. لقد صارحتكم منذ البداية أن هذه السلسلة ليست بالسلسلة السهلة، لا من ناحية الوعظ ولا من ناحية الاستماع. وأناشدكم من كل قلبي ألا ترفضوا مما تسمعونه شيئا إلى أن ننتهي من السلسلة كلها. صديقي المستمع، هل تستطيع أن تقول بملء الحرية أنك تخص الرب، وبأنك فعلا ابن له، وأن حياتك أصبحت ملكا للمسيح يسوع الرب والإله؟ هل تستطيع أن تصرح أنك ولدت ولادة جديدة؟ ربما قد حصلت على اختبار الولادة الجديدة واتخذت المسيح مخلصا لك، وربما تجلس الآن في مكانك واضعا رأسك بين يديك وتقر بأنك لا تزال بعيدا عن الله. لكن ما تسمعه اليوم عن النعمة التي تخولك عيش الحياة التي تريدها يدفعك إلى طلب المسيح المخلص. أنا أشجعك لتقوم بهذه الخطوة الجريئة. لربما كنت فيما مضى ضحية ملامة أو إدانة من الآخرين، لكن مهما يكن أنا أحثك على الرجوع من جديد إلى الصليب. إن المسيح يسوع مات من أجل الخطايا، وأقيم من الموت لينتصر على كل هذه الأمور التي تجرك نزولا. تعال اليوم، تعال الآن. أبانا السماوي، نحن نشكرك من أجل نعمتك العظيمة، ونشكرك من أجل كل ما سمعناه اليوم عن النعمة التي تبتغي نجاح الآخرين ومساعدتهم لكي يصلوا إلى حيث يجب أن يصلوا. ساعدنا كمؤمنين لكي نفسح مجالا بعضنا لبعض، مشجعين وداعمين بعضنا، ولا تسمح أن نضع العقبات أمام أي تقدم ونجاح. وكبعيدين ساعدنا لكي نقبل عمل نعمتك الذي عملته من أجلنا على الصليب. إلهنا ومخلصنا، اجعل منا مؤمنين حكماء نستعجل في الغفران ونبطئ في الإدانة والحكم. اجعل هدفنا كبيرا وهو تمجيد اسمك وانتشار ملكوتك والعمل بجدية في مشروعك العظيم، وأبعدنا عن التلهي في الصغائر مهملين ما هو مهم وضروري. نصلي كل هذه الصلاة باسم مخلصنا وإله كل نعمة ربنا يسوع المسيح، ولك باسمه كل مجد وإكرام، آمين.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34381 7، 961 134 3817. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. أحبائي، قدم لنا القس تشارلي قسطة في حلقة اليوم، والتي كان عنوانها النعمة لكي يصير الآخرون ما يجب أن يصيروا، قدم لنا 4 خطوات مهمة وضرورية إزاء تصرفنا وسلوكنا نحو الآخرين. فلنعكف إذن على ما يشجع السلام ويبني الآخرين، ولنتذكر دائما أن إزاء القديسين إنما يؤذي عمل الله، ولنمتحن حريتنا مع من يتمتعون بها معنا، ثم لنحدد مكاننا في ضوء ذلك، رافضين أن نلعب دور الله في حياة أحد. أترككم أحبائي مع هذه الخطوات 4، متمنيا أن نطبقها ونعيشها في حياتنا، على أمل أن نلتقي في حلقة جديدة وموضوع جديد. فإلى ذلك الحين أترككم إلى معية الرب المحب، وإلى اللقاء.